نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام بالنظر في وجه النظر: الخبر قسم من أقسام الكلام يأتي فيما يعرف به الكلام وهو عند علماء هذا الفن مخالف للحديث. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وعبرت هنا بالخبر الخبر يكون أشمل.
هذا شروع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على ما يسر الله تعالى له من علوم الحديث في هذا التصنيف. ذكر أولا، ومعلوم كما نبهنا عليه، أن الذي نتناوله إنما هو النزهة الذي هو الشرح، وقد عرفت أن الشرح مدمج في المتن، فنحن نقرأ الشرح والمتن كأنهما شيء واحد. فهو في أصل النخبة التي وضعها في أصل المتن ابتدأ بذكر تقسيم الخبر، فقال: الخبر، بعد ذلك في تمام الكلام باعتبار وصوله إلينا، هذا أول شيء ذكره في هذا الكتاب، وهو تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، باعتبار الطرق التي يصل بها إلينا، لأن هناك تقسيما من وجه آخر، هناك تقسيم الخبر باعتبار صحته وضعفه. فالتقسيم الذي نتناوله الآن إنما هو التقسيم بحسب الطرق التي تصل إلينا. وقد ابتدأ أولا بالكلام على المبحث الشهير الذي هو تعريف الخبر والفرق بينه وبين الحديث والأثر، فقال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. هكذا بيّن في أول كلامه، قال: مصطلح الخبر عند علماء هذا الفن، وهذا الإطلاق طبعا إنما يراد به الجمهور، أي عند جمهورهم، لأن هناك قولين آخرين سيذكرهما في نص الكلام. فالخبر عند طائفة من علماء هذا الفن أو عند غالبهم مرادف للحديث، أي مصطلح الخبر ومصطلح الحديث كلاهما بمعنى واحد عند بعض العلماء أو عند غالب العلماء. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. هذا القول الثاني، فيه التفريق. تفريق على أي أساس؟ قالوا: الحديث خاص بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يجيء عنه فقط هو الذي نسميه حديثا. وأما ما جاء عن غيره، ما جاء عن صحابي أو تابعي أو إمام دون ذلك في الطبقة، فإنه يقال له خبر. قال: ومن ثمة قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. يعني بناء على هذا التفريق قالوا: للذي يشتغل بالتواريخ، التواريخ هي التي فيها ذكر الوقائع والأحداث، وما شاكلها أي من القصص والحكايات، قيل فيه إخباري ولم يقل فيه محدث. لماذا؟ بناء على هذا التفريق، بناء على أن الحديث خاص بما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تتأمل في شأن التواريخ والقصص، هذا لا يكون فيه نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليست هذه مرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي أخبار وحكايات وما أشبه ذلك. فقيل لمن يشتغل بها، الذي يجمع التاريخ أو يصنف فيه، قيل فيه إخباري. وهذا شائع، تجد مثلا في التراجم يقول فلان إخباري. إخباري يعني إيه؟ يعني يروي التواريخ، يروي الحكايات، يروي القصص. فالواقدي مثلا يقال فيه هكذا، الواقدي محمد بن عمر يقال فيه إخباري، وكذلك الهيثم بن عدي، وكذلك موسى بن عقبة، وكذلك محمد بن إسحاق. جميع من صنف في السير والمغازي يمكن أن يقال فيه إخباري بهذا الاعتبار. وأما الذي يشتغل بالسنة النبوية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قيل فيه المحدث، بناء على تخصيص كلمة الحديث بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا القول الثاني أن الخبر هو ما جاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الحديث هو ما جاء عنه خاصة. القول الثالث وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، بين الكلمتين بين الخبر والحديث عموم وخصوص مطلق. يعني إيش عموم وخصوص مطلق؟ فسره فقال فكل حديث خبر من غير عكس، كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. طيب كيف نتصور هذا؟ متى يتحقق هذا الكلام؟ إذا جعلنا الخبر أعم من الحديث، إذا جعلنا الخبر أعم من الحديث، يعني قلنا الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه خبر، وما جاء عن غيره قيل فيه خبر. وأما الحديث فيختص بما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فبناء على هذا القول الثالث يكون صورة الخبر أو مفهوم الخبر أعم من مفهوم الإيه؟ الحديث. طيب ما الفرق بين هذا القول وبين القول الثاني؟ القول الثاني فيه أن الخبر لا يصح أن يطلق على ما يجيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يجيء عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال فيه حديث فقط، لا يصح أن يقال فيه خبر. وأما على القول الثالث فيصح أن تقول فيه خبر ويصح أن تقول فيه حديث. فكان مفهوم الخبر بناء على القول الثالث أعم وأشمل. ولهذا قال الحافظ وعبر هنا بالخبر، أو عبر هنا أو عبرت كما في بعض النسخ بالخبر ليكون أشمل، يعني أراد أن يوضح السبب الذي دعاه إلى التعبير في أصل المتن بكلمة الخبر. يعني لماذا قال الخبر ولم يقل الحديث؟ فهو شرح ذلك، قال عبرت بالخبر ليكون أشمل، وأفادنا اختلاف العلماء في التفريق بين الحديث والخبر. نتمم هذا المبحث إن شاء الله تعالى بالكلام أيضا على لفظة الأثر، وهل هناك فرق بينها وبين الحديث والخبر أم لا. الأثر في اللغة يدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول بقية الشيء، بقية الشيء. المعنى الثاني النقل والرواية، النقل والرواية. المعنى الثالث العلامة، العلامة. فهذا هو معنى الأثر في اللغة. طيب هل هناك فرق بينه وبين الحديث؟ نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أهل الحديث مطلقا أنهم لا يفرقون بين الحديث والأثر، وأنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف على حد سواء، أي على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره. فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قالوا فيه أثر، لا حرج عندهم في ذلك، وهذا صحيح. فإنك إذا تدبرت كلام أئمة المحدثين من السلف وجدت أنهم لا يتحرجون من إطلاق كلمة الأثر على ما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعل أقرب الأمثلة التي تحضرنا الآن ما ذكره الإمام أحمد في أصول السنة، قال ماذا؟ والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أضاف الأثر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعبر عنه كذلك بكلمة السنة. وهذا هو المعنى الذي يذكره العلماء أيضا في سياق الكلام على الاتباع. عندما يقولون الاتباع يقولون اتباع السنة واتباع الأثر، موجود هذا. ولهذا من ألقاب أهل السنة أهل الأثر. طب هل يعنون هنا بالأثر ما يجيء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ جواب لا، وإنما هو أعم من ذلك، سواء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره. فهذا العزو الذي قال به النووي رحمه الله تعالى عزو صحيح، ولا شك أن غالب المحدثين على ذلك. لكن رأى بعض العلماء أن يغاير بين الاصطلاحين على وجه الدقة، قالوا على وجه الدقة والتمييز ينبغي أن نستعمل الأثر في غير ما نستعمل فيه الحديث. فقالوا الحديث هو ما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر هو ما يجيء عن غيره من صحابي أو تابعي أو من دون ذلك. وممن استعمل ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه كان يغاير بين كلمة السنة وكلمة الأثر، يقول هذا ثابت بالكتاب والسنة والآثار، فغاير بين السنة والآثار، وكان يستعمل كلمة الأثر في الموقوفات غالبا، وتبعه على ذلك غير واحد منهم البيهقي، ولهذا سمى كتابه معرفة السنن والآثار، فغاير بين اللفظتين. وهذا القول الذي هو التفريق بين الأثر والحديث على هذه الشاكلة نقله ابن الصلاح في مقدمته عن فقهاء خراسان، عن فقهاء خراسان، وعزاه من هؤلاء الفقهاء أبو القاسم الفوراني بضم الفاء، وهذا من أئمة الشافعية، من أصحابنا أئمة الشافعية. عزاه الفوراني هذا إلى الفقهاء مطلقا، عزاه إلى الفقهاء مطلقا، أنهم يقولون الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما جاء عن غيره. وهذا التمييز والتفريق بين المصطلحين هو الذي جرى عليه استعمال العلماء من بعد، يعني لا تكاد تجد في كلام العلماء المتأخرين من بعد ذلك إلا التفريق على هذه الشاكلة، يعني يقولون هذا حديث صحيح مثلا، يعنون به أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثر صحيح يعنون به أنه عن صحابي أو تابعي أو من دون ذلك. فلا تكاد تجد في استعمال العلماء من بعد أنهم يقولون مثلا هذا أثر صحيح ويكون مرفوعا مثلا، هذا لا يكاد يوجد، لكن هذا كان موجودا في استعمال العلماء من قبل، لم يكن عندهم حرج في ذلك، كانوا يطلقون الأثر على ما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل عندنا بارك الله فيكم خلاصة هذا المبحث أن الفرق بين الحديث والخبر فيه الأقوال الثلاثة التي حكاها الحافظ رحمه الله تعالى في النزهة، وأن الفرق بين الحديث والأثر فيه القولان اللذان ذكرتهما. وإذا أردنا أن نعمم المبحث نقول طيب الاصطلاحات الثلاثة طيب كيف نتكلم فيها، نقول على القول الثالث الذي حكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله، أو بنوع تخريج عليه، يعني نستعمل كلمة التخريج على المعنى الفقهي، يعني شوف بنوع تخريج على هذا القول، يمكن أن نقول الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والأثر هو ما جاء عمن دونه من صحابي أو تابعي، والخبر يعم كل ذلك، والخبر يعم كل ذلك. فعندما نستعمل كلمة الخبر أو كلمة الأخبار فهذا عموم يشمل جميع المأثورات، جميع المنقولات، جميع المرويات، سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. وإذا استعملنا كلمة الحديث فإنما نعني المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وإذا استعملنا كلمة الأثر فإنما نعني المنقول عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم أكمل.
هو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة،
أي أسانيد كثيرة،
لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعله
أفعيلة كسر، أفعلة
وفي القلة على أفعلة.
أكمل.
والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المد، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون.
طيب، هو يقول باعتبار وصوله إلينا يشرع الآن في الكلام على تقسيم الخبر. هذا الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر، وإما أن يكون بطرق محصورة. هذا نقدم به الآن حتى نتصور الكلام فقط، لكن التفصيل كله سيأتي فيما بعد. هذا الخبر إما أن يكون بطرق محصورة، وإما أن يكون بطرق غير محصورة. فهو تكلم أولا على الطرق غير المحصورة، ولما ذكر شأن الطرق أراد أن يبين معناها، فقال إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل، يعني هذا الوزن وزن فعيل، في الكثرة أي إذا أردت أن تجمعه جمع كثرة فإنه يجمع على فعل، على وزن فعل، يبقى طريق هذا وزن فعيل، إذا أردت أن تجمعه جمع كثرة فإنك تجمعه على فعل فتقول طرق، وإذا أردت أن تجمعه جمع قلة فإنك تجمعه على أفعلة تقول أطرقة. نعم، فهذا تنبيه من الحافظ على هذه المسألة اللغوية. قال والمراد بالطرق الأسانيد، يعني عندما نقول الخبر إما أن يكون له طرق، إيش المقصود بالطرق؟ الطرق هذه الأسانيد، قال المراد بالطرق الأسانيد. طيب، وما المراد بالأسانيد؟ قال والإسناد حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. وهنا نتكلم على تفسير الإسناد والفرق بينهم وبين المتن. فالإسناد أو السند مأخوذ في اللغة من ضم الشيء إلى الشيء والاعتماد عليه، فالشيء عندما يستند إلى شيء ما فإنه يضم إليه ويعتمد عليه، ومنه قولهم فلان سند أي معتمد. طيب، كلمة الإسناد وكلمة السند المحدثون لا يفرقون بينهما من حيث الاستعمال، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. عبروا بالإسناد، عبروا بالسند، هذا يدخل فيه ذاك وذاك يدخل فيه هذا، فالمحدثون يرادفون بين اللفظتين. لكن عند المغايرة، إذا أتوا بين اللفظتين في سياق مغايرة، فإن الأمر عندئذ يكون فيه فرق. يقولون الإسناد هو العزو، الإسناد هو العزو، أنك تعزو الحديث أو الأثر أو الخبر إلى قائله. الإسناد أنك تعزو هذا المروي إلى قائله، يعني هذه المقولة التي عندك إنما الأعمال بالنيات، هذه مقولة، هذا معنى المتن الذي سنعرفه، هذه المقولة إنما الأعمال بالنيات تريد أن تعزوها إلى من قالها. من الذي قالها؟ تذكر هذه المقولة من خلال من حدثك بها فتسند، يبقى كلمة إسناد، إسناد يعني إيه؟ يعني أسندت هذه المقولة إلى من قالها. طب كيف يكون هذا الإسناد؟ يكون بالسند، الإسناد هو عزو الحديث إلى قائله بسند. واضح الكلام ولا فيه إشكال؟ يبقى عندما نغاير بين كلمة الإسناد وكلمة السند، يكون الإسناد عزو الحديث إلى قائله من خلال هذا السند. وما المراد بالسند؟ المراد كما قال الحافظ رحمه الله حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. يعني إيش حكاية طريق المتن؟ يعني هذا المتن الذي هو المقولة مثلا إنما الأعمال بالنيات، إنما أتتك بطريق، وصلت إلينا هذه المقولة بطريق، فأنت تحكي كيف وصلتك هذه المقولة، أنك تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن تنتهي. فهذا الذي تفعله الذي هو الحكاية، أنت عندما تقول حدثني فلان عن فلان أنت تحكي الطريق الذي وصلت به إلى الإيه؟ إلى هذه المقولة التي عندك. فهذا هو معنى السند، حكاية طريق المتن. تمام. وما المراد بالمتن؟ المتن لغة ما ارتفع من الشيء، شيء مرتفع، أو ما ظهر منه، شيء ظاهر، أو ما صلب منه، شيء صلب. كل هذا يقال له متن في اللغة، شيء مرتفع، شيء ظاهر، شيء صلب، يقال له متن. والمتن اصطلاحا، المتن الذي نتكلم عليه الآن في علوم الحديث، هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام. السند اللي هو إيه؟ شكلكم تهتوا مني. السند اللي هو إيه؟ حكاية طريق المتن. يعني أنت عندما تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، انتهيت إلى إيه؟ ما الذي انتهيت إليه؟ أنت الآن حكيت طريقا، انتهيت إلى أي شيء؟ هذا الذي تنتهي إليه من الكلام هو الذي يقال له المتن. لأن الكلام هذا قد يكون بصيغة قولية، إننا الأعمال بالنيات، هذا اسمه متن. وقد يكون بصيغة فعلية، لو أنه مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم يصنع كذا، يفعل كذا، فهذا أيضا اسم متن. فالمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، أيا كان هذا الكلام، هو قول، هو فعل، هو صفة، هو كذا، أيا كان. فهذا الذي ينتهي إليه السند من الكلام يسمى إيه؟ متنا. نعود إلى كلام الحافظ. قال: والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. يبقى الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، إما أن يكون له أسانيد كثيرة، والأسانيد هي التي توصلك إلى المتون. هذا حاصل كلامي رحمه الله. نعم أكمل.
وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا ورد بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواترهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح.
يتكلم الآن على الكثرة. هو يقول أولا: الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون بطرق كثيرة، وإما أن يكون بطرق محصورة. فالطرق الكثيرة هذه، هو تكلم على هذا القسم أولا الذي هو ما يجيء بطرق كثيرة غير محصورة. فقال: تلك الكثرة أحد شروط التواتر. والتواتر في اللغة هو التتابع والتوالي، الشيء الذي يتتالى ويتتابع شيئا بعد شيء، هذا الذي يقال له المتواتر. فنحن نتكلم الآن على القسم الذي يقال له الحديث المتواتر. فالحديث المتواتر هذا يقول: الكثرة أحد شروطه، أحد شروط هذا التواتر الكثرة، ولكن لا بد في هذه الكثرة من شيء. قال: إذا وردت بلا حصر عدد معين. بلا حصر عدد معين يعني إيش؟ بلا حصر عدد معين يعني تكون هذه الأسانيد، هذه الطرق التي جاء بها الخبر كثيرة، ما هو إسناد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، لا كثير، من غير أن نشترط عددا معينا. يعني إذا أردنا أن نقول شرط الكثرة في الحديث المتواتر، متى يصح أن يكون الحديث متواترا؟ هل لا بد أن يصل إلى عشرة مثلا، إنه يجيء من عشرة أسانيد أو من عشرة طرق، أم لا بد أن يصل إلى عشرين أو ثلاثين أو أربعين؟ هو ابتداء يعرفنا أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط في هذا الحديث المتواتر أن تكون كثرته إيه؟ محصورة بعدد معين. قال: بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. يعني الأصل في الحديث المتواتر، الأصل في الكثرة التي هي من شروط المتواتر، أن تكون هذه الكثرة بحيث يستحيل عادة أن يتواطأ هؤلاء الكثيرون على الكذب. يعني أنا الآن يأتيني خبر من طريق عشرة مثلا، مش على سبيل التحديد، لكن هو هكذا وقع، أتانا خبر من طريق عشرة، وكان هؤلاء العشرة في صفة خبرهم وفي الظروف التي تعتري هذا الخبر يستحيل أن يتفقوا على الكذب، لا يمكن أن يكون هذا الخبر قد اتفقوا عليه فيما بينهم أو تواطؤوا عليه، فهذا هو المعتبر عندنا. قال وكذا وقوعه، وقوعه منصوبة على أنها معطوف على تواطؤهم، يعني أن تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وأحالت وقوعه منهم اتفاقا، يبقى يكون في المعتاد يستحيل أن يتفق هذا العدد على الكذب، ويستحيل كذلك أن يحدث منهم بلا اتفاق، ولهذا قال من غير قصد، يعني يأتيني الخبر من طريق زيد وعبيد وبكر وعمر وفلان وفلان وفلان، لا يمكن أن يتفق هذا العدد على الكذب ولا حتى بطريق الاتفاق، يعني بالطريق الذي يكون من غير قصد، أن تقول وقع اتفاقا أي وقع بدون قصد، فلا يمكن أن يقصدوا الكذب ولا يمكن أن يقع منهم أيضا بدون قصد، لا يمكن أن يكون الخبر في هذه الحالة إلا صدقا صحيحا. ولهذا قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، على الصحيح يعني هناك اختلاف وهو الذي سيذكره بعد ذلك. فمن العلماء من اشترط عددا معينا في التواتر، ومنهم من قال لا يشترط وهو الصحيح، بل المعتبر عندنا الظروف التي تعتري الخبر والنظر في إحالة العادة للتواطؤ على الكذب أو عدم التواطؤ عليه أن يأتي بطريق الاتفاق بدون قصد. نعم.
ومنهم من عينه في الأربعة وقيل في الخمسة وقيل في السبعة وقيل في العشرة وقيل في الاثنى عشر،
في الاثني عشر
وقيل في الاثني عشر،
في الاثني هذا همزة وصل، في الاثني عشر
وقيل في الاثني عشر وقيل في الأربعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك،
غيره.
وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يفترض في غيره لاحتمال الاختصاص.
هذا الاختلاف يحكيه الآن، يقول منهم من عينه في الأربعة، يعني من العلماء من قال يشترط في التواتر أن يأتي بأربعة طرق لا بد من هذا، وقيل بالخمسة وقيل بالسبعة إلى آخر ما ذكره. قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، طبعا لو أردنا أن نتتبع ذلك فهذا يطول، وقد ذكره الشراح، ذكره شراح النزهة، يعني مثلا من قال اثني عشر ما دليله؟ قال وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. طب من قال سبعين ما دليله؟ واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. هكذا استدلوا، لكن طبعا الاستدلال بعيد جدا، ولهذا قال الحافظ وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. هذا هو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم واقعة عين، واقعة عين يعني إيه واقعة عين؟ يعني هكذا وقع، هو الموقف هكذا حدث، فلا يمكننا أن نستفيد منه أنه عام في كل شيء، كما في قوله تعالى كما ذكرناه وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، يعني هكذا وقع بإرادة الله تبارك وتعالى وقدره. لكن هل يلزم أنك إذا أردت مثلا أن تبعث نقباء يكون دائما اثني عشر نقيبا؟ أجيبوا يا جماعة. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، يعني هكذا وقع، لم يقصد أن يكونوا سبعين. فهل يلزم إذا أردت أن تختار عددا مثلا أو أن تعتبر كثرة في شيء ما أن يكونوا سبعين؟ الجواب لا. فهذا هو معنى كلام الحافظ رحمه الله، وهو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم واقعة عين، يعني هكذا وقع فلا يجوز لك أن تعممها، ولهذا يقولون واقعة عين لا عموم لها، يعني لا يجوز لك أن تعمم هذه الحادثة العينية فتصيرها قاعدة عامة في كل شيء. نعم.
فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في صورة الابتداء إلى انتهائه، والمراد باستوائه أن لا تنقص، أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد.
مواضعي، في بعض المواضع.
والمراد باستوائه أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى، وأن يكون مثبات انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت لقضية العقل الصرف.
إذن يقول رحمه الله: إذا ورد الخبر كذلك أي على ما تقدم، على ما تقدم اللي هو إيه؟ من غير اشتراط عدد معين، أن يأتي بطرق كثيرة من غير اشتراط عدد معين، المهم أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. إذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أمر آخر، ذكر شرطا زائدا فقال: أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. يعني هذه الكثرة التي ذكرناها لا بد أن تكون موجودة في جميع الطبقات التي تروي هذا الخبر. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الخبر الذي يأتينا قد يتناقله جيل عن جيل، طبقة عن طبقة، وهو الواقع طبعا في الأخبار النبوية أو غيرها لا بد أن يكون في الإسناد طبقات. هناك طبقة أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طبقة الصحابة، وهناك طبقة أخذت عن الصحابة وهي التابعين، وهناك طبقة أخذت عن التابعين وهكذا. فهناك إذن أجيال وطبقات، فيشترط أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد. يعني كثرة في طبقة الصحابة، وكثرة في طبقة التابعين، وكثرة في طبقة الأتباع. سنفترض أنه هم 10 مثلا، عند من يعين مثلا بالعشرة، إذا أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة، وأن يرويه عن هؤلاء 10 10 من التابعين، و10 من الأتباع، وهكذا. تمام؟ وعلى ما صححناه من عدم اشتراط العدد، فالمقصود عندنا كثرة غير معينة، أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الصحابة، وأن يرويه عن هذا العدد الكثير عدد كثير من التابعين، وأن يرويه عن هذا العدد من التابعين عدد كثير من أتباع التابعين. والحافظ هنا يقول: من ابتدائه إلى انتهائه، أي من حين أن يبدأ الخبر، أي من عندي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إليك أنت. يعني سنفترض أننا نتكلم مثلا على طبقة الأئمة المصنفين كأصحاب الكتب الستة مثلا، نذكر البخاري على سبيل المثال، حتى يتواتر الحديث إليه لا بد أن تكون الكثرة إليه هو، يعني إلى طبقة شيوخه، يبقى عدد كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعدد كثير عن الصحابة، وعدد كثير عن التابعين، إلى أن يصل هذا العدد الكثير إلى من؟ إلى طبقة شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. فإن كان الأمر كذلك كان الحديث متواترا إلى من؟ إلى البخاري رحمه الله. هذا شرط زائد. وقد أوضحه فقال: والمراد بالاستواء، لأنه هو يقول إيه؟ أن يستوي الأمر فيه. فأنت عندما تنظر في كلمة الاستواء، الاستواء معناه التساوي. يعني هل نفهم من ذلك أن يكون العدد متساويا في جميع الطبقات؟ يعني لو رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام 20 مثلا هكذا وقع، يبقى لابد أن يكون 20 في التابعين، ولابد أن يكون 20 في الأتباع، هل يشترط أن يتساوى العدد؟ قال رحمه الله: والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد. يبقى المراد بالاستواء هنا ليس ما يتبادر إلى الذهن من التساوي، وإنما المراد به إيه؟ عدم النقص. عدم النقص، يعني وقع هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام برواية 10 من الصحابة، ثم وقع في طبقة التابعين برواية 30، ما في بأس، هو متواتر. المهم ألا ينقص عن هذا العدد الكثير بما يؤدي إلى الإخلال بقضية الكثرة، لأن المعتبر عندنا إيه؟ كثرة، لابد أن يكون عدد كثير. طالما إنه لم ينقص الأمر عن هذا، إذا وصلنا إلى حد المشهور الذي سيأتي عندما ننتقل بقى إلى القسم الثاني الذي هو الإيه؟ الذي فيه طرق محصورة برواية 2 أو 3، طالما أننا لم نصل إلى هذا العدد المحصور فلا إشكال. فليس المراد أن لا تنقص، أن لا ينقص العدد في بعض الطبقات، بل لو زاد فهو خير. يقول رحمه الله: إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى، لأن احنا نقول المراد بالتساوي عدم النقص، يبقى من باب أولى إيه؟ وجود الزيادة، إذا حصلت الزيادة فهذا من باب أولى طبعا. فهذا شرط آخر. ثم ذكر شرطا زائدا فقال: وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع. يعني إيه مستند الانتهاء؟ يعني ما ينتهي إليه السند من الكلام. مثلا يعني إيش هذا الكلام؟ يعني هذه الكثرة التي تروي الخبر لابد أن يكون خبرها أمرا محسوسا. كلمة المشاهد أو المسموع عبر عنها أنت بكلمة واحدة وهي تعبير العلماء كلمة الحس، أن يكون مستند خبرهم الحس. يعني إيه الحس؟ يعني أن ترى أو تسمع. يدخل في ذلك طبعا سائر الحواس، لكن نحن نتكلم في الأخبار بالدرجة الأولى على إيه؟ على أمرين، على رؤية أو سماع. فهذه الكثرة التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم تروي أنها رأته يفعل كذا أو سمعته يقول كذا، وكذلك الطبقة التي تأخذ عنه تروي بصيغة أننا رأينا أو سمعنا على حسب نوع الخبر إن كان مرئي أو مسموع وهكذا. فلا بد أن يكون الخبر إيه؟ حسيا، لا بد أن يكون مستنده إلى الحس. طيب خرج بذلك قال ما ثبت بقضية العقل الصرف. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني عندما نقول لا بد من الحس فلا يدخل معنا ما لا يدرك بالحواس، ومنه ما يدرك بالعقل. يعني إيه ما يدرك بالعقل؟ قالوا كمثل أن الواحد أصغر من الاثنين. أيهما أكبر، الواحد ولا الاثنين؟ اثنين أكبر. هذا أمر يحتاج إلى حس، يحتاج أن تقول سمعت أو رأيت. لا، هذه قضية عقلية بحتة، ليس هذا هو ما نتكلم فيه. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني لو روى لنا 100 عن 100 عن 100 أن الواحد نصف الاثنين، هذا خبر إيه؟ متواتر؟ لا، ما يدخل في هذا. يبقى لابد أن يكون مستند الخبر الإيه؟ الحس، أمر مسموع أو مشاهد. نعم.
فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدم كثير أحالة العادة توافقهم وتوافقهم على الكذب
أو توافقهم.
وروا ذلك عن اثنين من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم سامية.
إفادة.
هذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، هو كذلك في الغالب، ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر.
وضح.
وخلافه قد يرد بلا أصل أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع
هذا الكلام لخص فيه ما تقدم. انتبه الآن، إذا كان في شيء صعب عليك فيما تقدم انتبه معي الآن، هذا التلخيص يلخص لك ما سبق. قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي: الشرط الأول عدد كثير، يعني غير محصور بعدد معين، ما يقال 10 ولا 20 ولا 30، إنما هو عدد كثير. الشرط الثاني أحالة العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، يعني هذا العدد الذي روى لنا الخبر لا يمكن لكثرته وللظروف التي يروي بها الخبر أن يتوافق على الكذب. مثال حتى نقرب، لو إنه حدثك 10 من الناس وكل واحد منهم في مكان مختلف عن الآخر، يعني شخص يسكن في هذا البيت وشخص يسكن في آخر الشارع وشخص يسكن في أول الشارع وشخص يسكن في منطقة مختلفة وشخص يسكن في حي مختلف وهكذا، واتفق هذا العدد على تحديثك بشيء قد وقع، إنه أمر حسي كما سيأتي في بداية الشروط، فأنت عندما تنظر إلى طبيعة هذا الخبر لا يمكن أن يتوافق هذا العدد على الكذب، لأن كل واحد موجود في مكان، فلا يمكن أن يتوافق هذا العدد على الكذب، ولا يمكن أن يتوافق على الغلط أو الخطأ، طالما إنه توافق هذا العدد وكل واحد يوافق أخاه ويتفق مع أخيه في هذا الأمر، فلا يمكن أن يكون هناك كذب بطريق العمد أو بطريق الإيه؟ الخطأ. هذا المقصود بقضية إحالة العادة، إن ظروف الخبر نفسه أو هذا العدد الكثير لا يمكن عادة أن يتواطأ على الكذب. الشرط الثالث ها رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، ووضحنا المقصود بالمثلية. الشرط الرابع وكان مستند انتهائهم الحس، أمر مسموع أو مشاهد. هذه الشروط الأربعة. قال وانضاف إلى ذلك، انضاف إلى هذه الشروط أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. هذا الخبر بالشروط المتقدمة يأتي معه إفادة العلم للسامع، يعني السامع الذي يسمع هذا الخبر يكون عالما به علما تاما لا يشك فيه. هذا الذي أقوله لك الآن، لأنه سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى المقصود بالعلم الذي يفيده المتواتر وما يسمى بالعلم اليقيني والعلم النظري، هذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن الذي تعرفه الآن أن الذي يعنيه المؤلف رحمه الله بقضية إفادة العلم أن السامع عندما يسمع هذا الخبر على هذه الشاكلة لا يمكنه إلا أن يصدقه، لا يمكنه إلا أن يكون عالما به. حدثك هذا العدد الذي أشرت إليه بأمر مسموع أو مشاهد، حدثوك مثلا أن هناك حادثة وقعت في المكان الفلاني، أو أن فلانا من الناس، فلان مثلا من ولاة الأمور على سبيل المثال، صرح بكذا أو أعلن كذا أو قال يعني كلمة ذكر فيها كذا، فلا يمكنك إلا أن تصدق بهذا ويصير هذا في قلبك علما يقينيا. قال فهذا هو المتواتر. يبقى المتواتر هو الذي استجمع الشروط السابقة. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. هذا على كلامه الآن رحمه الله، هو يقول إذا تخلفت إفادة العلم اللي هو الشيء الأخير الذي ذكره وتوافرت بقية الشروط، يعني عدد كثير، أحالة العادة، التواطؤ، ورووا عن مثلهم، وكان منتهى أمرهم الحس، ولكن هذا الذي رووه لم يحصل به العلم لسامعه، يعني السامع عندما يسمع هذا الخبر يمكنه أن يتشكك فيه، يمكنه أن يستريب فيه، ففي هذه الحالة يقول الحافظ كان مشهورا فقط، يعني ما نسميه متواتر ولكن نسميه مشهور. قال فكل متواتر مشهور من غير عكس، بناء على هذا الكلام الآن. احنا قلنا الفرق بين المتواتر والمشهور في ايه؟ في إفادة العلم. إفادة العلم هذه في المتواتر وليست في المشهور. يبقى كل متواتر مشهور، وليس كل مشهور متواترا، لأن المشهور تتخلف فيه إفادة العلم، وقد عرفت أن إفادة العلم شرط في المتواتر، يبقى كل مشهور لا يصح أن تقول فيه متواتر. طبعا هذا على كلامه في هذا الموضع رحمه الله، لكن سيأتي تفصيل وسيأتي مزيد بيان لمصطلح المشهور. ثم قال وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. وهذا كلام لا شك في صحته، هذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده لا سيما على أصول أهل السنة في هذه المسألة، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى تفصيلا في مسألة خبر الآحاد والكلام على العلم النظري وما أشبه ذلك. فالذي ينبغي القطع به حقيقة على أصول أهل السنة والجماعة أن ما استجمع الشروط الأربعة أفاد العلم مباشرة، هذا هو الذي أبداه المؤلف احتمالا أو أبداه قولا، هو الذي ينبغي القطع به. الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم. عارفين الشروط الأربعة اللي احنا قلناها؟ متى توافرت في الخبر لابد يكون فيه علم، ما يجوز أبدا أن يكون فيه خلاف للعلم. ولكن ولهذا قال رحمه الله وهو كذلك في الغالب، يعني كأنه لما استشعر قوة هذا الإيراد اعتبره، قال وهو كذلك في الغالب، ونحن نقول بل هو الذي لا يجوز القول بسواه. طيب الشبهة التي يرددها المخالفون كثيرا وهي التي سنتعرض لها في خبر الآحاد إن شاء الله، يقولون يا جماعة هذا الذي تسمونه متواترا وهذا الذي تسمونه مفيدا للعلم لم يفد عند فلان العلم، يعني فلان من الناس، فلان من العلماء، فلان من المحدثين قال إن هذا الحديث لا يفيد العلم، أو طعن في صحته قال إن هذا الحديث ضعيف لا يصح، فكيف تقولون إنه يفيد العلم؟ فأنت الآن علم على كلام الحافظ هذا لأننا سنحتاج إليه فيما بعد. الكلام اللي هو إيه؟ لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. هذا كلام مهم جدا، لأنه يمثل كشف الشبهة التي سنعرفها إن شاء الله، فنوضحها الآن حتى يأتي التفصيل. معنى هذا الكلام أن ما استجمع الشروط أفاد العلم ولا بد لذاته، يعني لا يجوز أن تجوز عليه لذاته خلاف العلم، لا يجوز أن تجوز عليه لذاته أن يكون كذبا، ولكن التجويز يكون بحسب السامعين. بعض السامعين قد يتخلف عنه شرط من الشروط، يتخلف عنده مثلا شرط المثلية، يعني هو أتاه بعدد كثير ولكن لم يتوافر هذا العدد الكثير في جميع طبقات الإسناد، فلم يفد عنده العلم، لم يصر في حقه إيه؟ متواترا، وإن كان متواترا عند عالم آخر لأنه استوفى الشرط. فهذا ليس طعنا في نفس الشروط، وإنما هذا أمر يختلف باختلاف الإيه؟ السامعين. أنتم معايا يا جماعة ولا في صعوبة؟ يعني الآن مثلا حتى أقرب لكم المسألة، الحديث الصحيح من شروطه كما سنعرف إن شاء الله تعالى أن يكون متصل السند، خلاص، فكل ما استوفى شرط الاتصال فهو صحيح. العلماء يختلفون في شرط الاتصال هذا، الحديث قد يكون متصلا عند زيد منهم ولا يكون متصلا عند عمرو، لا سيما إذا تكلمنا على قضية العنعنة والمعاصرة كما سيأتي تفصيل. هل هذا الاختلاف يطعن في أصل اشتراط الاتصال؟ هل هذا الاختلاف الذي وقع بين زيد وعمر يطعن في أصل القضية التي هي قضية الاتصال؟ وهل يطعن في أن المتصل صحيح؟ معايا يا جماعة ولا إيه؟ في تلازم؟ ما فيش تلازم مطلقا. فكذلك هنا نقول ما استوفى الشروط أفاد العلم ولا بد، ولا يجوز خلاف هذا، لا يجوز أن نقول إن ما استوفى الشروط السابقة يمكن أن يكون كذبا، هذا القول في الحقيقة ليس متنزلا على أصول أهل السنة أبدا، لكن الشبهة التي يأتي بها المخالفون نجيب عنها بجواب الحافظ رحمه الله، وهو الذي سنحتاج إليه جدا في قضية حديث الآحاد والعلم النظري وما أشبه ذلك. تمام. ثم قال رحمه الله: وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. يبقى عندما أقول لك عرف المتواتر، المتواتر لغة المتتابع المتتالي، واصطلاحا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، وعرفنا المقصود بالمثلية، وأن يكون منتهى أمرهم الحس، أن يكون خبرهم مبنيا على الحس. ثم قال: وخلافه، يعني خلاف ما تقدم أو خلاف المتواتر، قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط. يعني أراد أن ينبه أن المتواتر لا بد فيه من استيفاء جميع الشروط، لأنه قد يأتي حديث بطرق كثيرة وتكون الطرق فيه كثيرة جدا، هل يلزم من هذا أن يكون متواترا؟ لا، لأنه لابد من استيفاء بقية الشروط، كما ذكرته لكم آنفا حدثنا 100 أو 1000 أن الواحد أصغر من الاثنين، ما نعتبر هذا متواترا لأنه لم يتم استيفاء بقية الشروط. فهذا هو الكلام بارك الله فيكم على النوع الذي يقال له الحديث المتواتر، وهذا هو القسم الأول من أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا. عايزك تركز معايا في كلام الحافظ، لأنه زي ما أنت شايف المتن مع الشرح حاجة واحدة، فعلشان ما تتهشي في استيعابك للمتن عايزك دائما تستحضر أصل كلام الحافظ علشان تبقى موجود مع الكلام ومستحضر له ومستوعب. فإحنا بنتكلم عن إيه بعد كل اللي أنا قلته ده؟ إحنا بنتكلم عن إيه؟ الخبر باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون بطرق غير محصورة، ده اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هو الإيه؟ المتواتر بالشروط اللي احنا ذكرناه. طب القسم الثاني بقى اللي هو الطرق المحصورة، هذا الذي سيأتي إن شاء الله تعالى وعنده نقف.